الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 25 من كتاب المساجد وموضع الصلاة. قال: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التقليس، وبيان قدر القراءة فيها. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمرو الناقد عمرو بن محمد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال عمرو ابن دينار أو الناقد، نعم الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وفي رواية: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تقليص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. استدل المصنف بهذا الحديث على أن الفضل في أن الأفضل في صلاة الفجر هو التقليص بها، وما جاء أن سمر بن جندب أو رافع بن خديج أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقد ذهب الحنفية على أن الأفضل في صلاة الفجر الإسفار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بها في الغلس وينتهي بها في الإسفار، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالإسفار هو التأكد من دخول الفجر، وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النساء يصلين ويخرجن من الصلاة ولا يعرفن. وسيأتي في حديث أبي برزة أنه ينصرف من الصلاة فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي بجانبه فيعرفه، وهذا دليل على التبكير بصلاة الصبح وعدم التأخير لها. قوله إن نساء المؤمنات، قال النووي: صورة صورة إضافة شيء لنفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم، متلفعات أي متجللات ومتلففات بمروطهن أي بأكسيتهن. قال: في هذه الأحاديث استحباب التكبير بالصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد الجمهور. وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل. وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، وهو إذا لم يخشى فتنة عليهن أو بهن. وفي حرص نساء السلف على حضور الجماعات، وفيه المسارعة إلى الخيرات، وفيه شدة ما عليه نساء السلف من الحشمة لا يعرفهن أحد بما هن عليه من التجلبب والتغطية. وفي بعض المناطق هداهم الله أرادوا أن يعملوا بمثل هذا الحديث، لكن مع كشف النساء لوجوههن ولربما أكثر من ذلك، وكان الإنكار عليهم أن هذا الفعل لا يجوز، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل بين النساء والرجال ساترا. والصحيح أن هناك في حكم الساتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا هذا الباب للنساء، فما دخل منه ابن عمر بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، خشية أن يبدو من الرجال ما يؤدي إلى فتنتهن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة ينتظر حتى يخرج النساء في أدلة في الباب. فالشاهد أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد يتعين عليها أن تكون في كامل سترها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأما حديث يا أسماء: إذا بلغت المرأة فإنه لا يحل أن يرى منها غير هذا وهذا، فهو حديث وإن حسنه بعض أهل العلم، إلا أن فيه عدة علل ذكرها شيخنا مقبل في كتابه أحاديث معلى ظاهرها الصحة، وهكذا الشيخ بن باز في بعض فتاويه. وفيه جواز خروج المرأة بالليل للمكان القريب إذا أمنت الفتنة، وأما إذا خافت الفتنة فلا يجوز لها الخروج لا إلى القريب ولا إلى البعيد. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. وقال: إذا مست إحداكن طيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج حاء، وقال: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن بندار محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله، أي عن صلاة الظهر وعن وقتها، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة شدة الحر نصف النهار، والعصر والشمس نقية أي مرتفعة لم تصفر بعد بل في قوتها، والمغرب إذا وجبت سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، ينظر إلى المصلحة الشرعية وإلى الأسهل على القوم. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل حتى لا يشق عليهم التأخير، وإذا رآهم قد أبطأ وأخر، وفيه مراعاة أحوال المأمومين من حيث التطويل ومن حيث الانتظار. فالشأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال: إذا أممت قومك فلتخفف، فإن من ورائك الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. وفيه فضيلة الاجتماع للصلاة. والصبح كانوا أول، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس على الوجه الذي تقدم. والسبب في تحديث بهذا الحديث ما جاء في الرواية الأخرى: كان الحجاج يؤخر الصلوات، وهذا أمر شائع في بني أمية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وسيأتي. وفيه العودة إلى أهل العلم فيما يشكل، فإن الله عز وجل أمر بسؤالهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا خير في الأمة إذا تركت الرجوع إلى علمائها، فإنه يصيبها الخبال في عقائدها وفي معاملاتها وفي عباداتها، ولا يسلم إلا من سلمه الله. فالعلماء أمنة للمسلمين، والمراد علماء أهل السنة والجماعة، أمنة من البدع أمن من الشركيات، أمن من المخالفات، ولا ندعي له من عصمة، فما من عالم إلا هو يعلم ويجهل ويذكر وينسى، إلا أن إجماعهم حجة والعودة إليهم أفضل من العودة إلى غيره من الجهال الذين يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، وهذا أيضا في البخاري وحديث جابر في البخاري. قال أخبرني سيار بن سلامة وهو أبو المنهال قال سمعت أبي يسأل أبا برزة الأسلمي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت: أأنت سمعته فيه التثبت التحديث؟ قال: فقال كأنما أسمعك الساعة، فيه تأكيد السماع وحرص السلف على إثباته حتى لا يروي أحدهم ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها هي الحجة، ما كانوا يسألون عن الرأي ولا عن الهوى، يسألون عن السنة التي هي الحجة على العباد. فقال كان لا يبالي، والمراد يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقاتها، علم بالقرينة، لأنه لو سأله عن كيفية الصلاة لشرح له كيفية الصلاة، ولكن سأله عن أوقاتها. قال كان لا يبالي بعد تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، والمراد به نصف الليل الشرعي ما بين المغرب إلى الفجر الصادق، لأن العامة ومن جرى مجراهم ذهبوا إلى أن نصف الليل الساعة السادسة أو الساعة الثانية عشرة على اختلافهم في الحساب، وهذا ليس بصحيح على ما تقدم بيانه. قال ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، يكره النوم قبلها لما يجر إليه من الاستغراق في النوم حتى تفوت النائم، والحديث بعدها لما يجر إليه من التأخر عن النوم وعن قيام الليل وصلاة الفجر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حدث بعدها، فمعنى ذلك أنه لا يحب الحديث المستمر لغير محاجة، أما الحديث للعلم أو مع الأهل أو مع الضيف فكل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبلها فكان الصحابة لا ينامون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، نزلت في الصلاة التي كانوا يصلون بين مغرب وعشاء. وسمعت عائشة رضي الله عنها عروة يحدث بعد العشاء فقالت: ما هذا يا عرية، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كصنيعكم، إما قائما فيغنم وإما نائما فيسلم، كيف لو رأت حال الناس هذه الأيام وهم على التلافز والدشوش أو على برامج التواصل الاجتماعي، أحدهم لا ينام في ليله والآخر يسمر أغلب ليله وهكذا، وكله قيل وقال، وقد يقع أحدهم في النظر إلى الحرام الذي تقسو معه القلوب ويضعف معه الإيمان وتكثر معه الذنوب، والله المستعان. قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، أي أول صلاة الظهر حين تزول الشمس، ويصلح أن يصلي إلى أن يصير كل أظل كل شيء مثله، ويدخل وقت العصر، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية أي مرتفعة، وهذا دليل التبكير. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكرها، إذا وجبت. وجاء في حديث أبي موسى وبريدة أنه يؤخر إلى الشفق، صلي قبل أن يغرب الشفق، لكن هذا من إتقانهم أنهم لا يحدثون بما لم يتقنوا. قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح، فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، دليل على التبكير، وإلا فلو كان قد أصفر جدا فإنك تعرف الرجل على الباب. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، المراد بالستين إلى المئة ما يكون من سورة الحاقة والواقعة ونحو هذه من السور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين النظائر، وكونه يقول ثم لقيته فسألته ثم لقيته فسألته دليل على تكرار سماع الحديث للإتقان وللاختبار، والله المستعان. قال رحمه الله: باب كراهية الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. وبالسند المتصل: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. هذا الحديث حجة في أن الإمام إذا كان يؤخر الصلاة بغير وجه شرعي فعلى الرعية أن يصلوا الصلاة في وقتها، ويكون فرضا، ثم إذا أدركوا الصلاة مع الإمام صلوها مرة أخرى ويكون نفلا. وفيه دلالة على أنه يجوز تكرار الصلاة على أن تكون نافلة ولو في وقت الكراهة، فإنه أمرهم أن يصلوا بعد العصر مع أمرائهم، وأن يصلوا بعد الفجر مع أمرائهم. وفي الحديث: سد ذراع الفتنة، فإن الإنسان إذا لم يصلي مع إمامه ربما سيء به الظن، وربما كان فعله يدعو إلى فتنة، فالناس كانوا يهتمون بالصلاة. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبره عن أمر لم يقع بعد. وفيه السؤال عن الحلول إذا وجدت الإشكالات، فإنه قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ولو وحدك، فإن أدركتها معهم فصلي ثانية، لا تجلس في المسجد وهم يصلون، فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الحديث عدم الخروج على أولياء الأمور وصحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، إلى أن الإنسان إذا لقي السني فيتعين عليه أن يصلي خلفه، كما هو قول ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وهنا رواية فيها فائدة إسنادية: قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وفي رواية فإنها زيادة خير. الشاهد من هذا الحديث أنه ضرب على فخذه، وتتابع أبو ذر وتلميذه عبد الله بن الصامت على الضرب على الفخذ، فصار مسلسلا بالضرب على الفخذ. إلى هنا بارك الله فيكم.